أيها الأخوة في الله، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يكفي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم نجد ثوابه إن شاء الله يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل. قبل أن أبدأ في موضوع الدرس، أحب أن أشير بالمناسبة إلى شيء أساد الناس أن يفعلوه في مثل هذه الأيام على اعتبار أنه دين وليس بدين. كلكم تعلمون أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يدين المسلم بها لله عز وجل، وأنها قربة من أعظم القرب، وأن بغضه أو كراهيته أو بغض شيء مما جاء به صلوات الله وسلامه عليه كفر بدين الله مخرج لصاحبه من الملة. قد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته نواقض الإسلام أن من ضمن النواقض بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض أي شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو عمل به، حتى ولو عمل بهذا الأمر ولكنه من قرارة نفسه يبغضه أو يكرهه فإنه يكفر ولو عمل به، لأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. محبة النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة، ومن أعظم الطاعات فبأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم البشرية ومنقذ الإنسانية، والذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وهدى الله به من الضلالة، وبين به من الجهالة، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة دائمة متتابعة ما تتابع الليل والنهار. والناس اعتادوا أن يقيموا احتفالات يسمونها حفل المولد، وحفل المولد جاء من عرف نصراني وعادة نصرانية الغرض منها التذكر بحالة المحتفل به، لأن الإنسان ينسى في زحمة الأعمال وفي كثافة الأشغال، ينسى الإنسان من لا يذكره باستمرار، حتى إنك الآن ربما تنسى أبوك الذي مات مثل سنوات ما تذكر إلا إذا ذكرك شيء به، لكن ما تذكره باستمرار، لكن عندما يموت في الأسبوع الأول أو في الشهر الأول تذكره في كل حين وترى آثاره في كل وقت، لكن بعد مضي سنة وسنتين وثلاث ينسى الإنسان. وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. فهم شرعوا لأنفسهم حفلا يقيمونه يحتفلون فيه بكل عام بمولد هذا الإنسان الذي يريدون أن يذكرونه، ثم صيروا ذلك شعيرة من شعائرهم يحتفلون فيها حتى بمولد النبي نبيهم عيسى عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. وجاء المقلدون والرعاة من هذه الأمة يريدون أن يحتفلوا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما علموا أن ذكراه صلى الله عليه وسلم حية في كل وقت وفي كل حين. فنحن لا ننساه، ننسى أنفسنا ولا ننساه، ننسى آباءنا ولا ننساه، ننسى أمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، بل ننسى ذواتنا ولا ننساه صلوات الله وسلامه عليه. كيف ننساه ونحن نسمع ذكره يعلو على كل مئذنة في كل يوم 5 مرات، فما في أذان يرفع إلا وفيه أشهد أن محمد رسول الله. كيف ننساه الأمة وهي مطلوب منها وهي تصلي في كل يوم 5 صلوات ولا تقبل صلاتها إلا للصلاة عليه في تشهدها الأخير وبالشهادة له في تشهدها الأول والأخير، فأنت تقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. هل يمكن أن تنسى هذا الإنسان الذي تذكره في كل وقت وفي كل حين؟ تذكره وأنت تدخل البيت فتتذكر أن هناك هدية وسنة لا بد أن تقولها، وتذكره وأنت تأكل الطعام، وتأكله وأنت تشبع من الطعام، وتذكره وأنت تنام، وتذكره وأنت تستيقظ، وتذكره وأنت ترى القمر، وتذكره وأنت تسمع هبوب الرياح، وتذكره وأنت ترى المطر ينزل، وتذكره وأنت تأكل من بقورة الثمار، تأكله تذكره في كل شيء، لأن معالمه وبصماته صلوات الله وسلامه عليه مرسومة في كل هديك وفي كل سلوكك وتصرفاتك. فهل نحتاج بعد هذا إلى أن نحتفل بذكراه مرة في العمر مرة في العام ثم ننساه؟ إن من يحتفلون به صلوات الله وسلامه عليه وبمولده هؤلاء هم أهل البدعة وأهل الخرافة وأهل التضليل، يحتفلون ويقيمون السرادقات ويضيئون الأنوار ويأكلون الحلوى وينشدون الأشعار والمديح والتغني فيه، ثم يخرجون وينسونه حتى مثل هذا اليوم من السنة المقبلة. لا يحيون سنته ولا يلزمون طريقته ولا يتبعون هديه، وإذا جاء الاحتفال احتفلوا به، وإذا أنكر عليهم وقيل لهم هذا بدعة قالوا نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تحبونه، أنتم تكرهونه ولا تحبونه ولذا لا تحبون بمولده، أما نحن نحبه نقول لهم حسئتم والله، بل أنتم أعداؤه، أنتم لا تحبونه، لأن من كان يحبه فليزيد هديه. قل إن كنتم تحبون الله فماذا فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نحن نحبه أشد حبا، والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن محبة الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن في قلبه وجد بهم علاوة الإيمان: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويقول عليه الصلاة والسلام يوما لصحابته لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعرف، هو رجل الكلمة ويعرف وزن الكلمة وقيمتها، ليس إنسانا مغالط ولا إنسان يقول الكلام على عواهيه، قال والله يا رسول الله إنك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. ما يعرف يقول، ما يعرف يتملك. قال لا يا عمر حتى الآن ما أمن، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فلما وازن وقارن بين ما يمكن أن يرفعه إذا أحبه أكثر من نفسه وهي الجنة، وبين ما يمكن أن يخسره إذا لم يحبه أكثر من نفسه، فقال والله لأنت أحب إلي يا رسول الله من نفسي وأهلي ومالي والناس أجمعين. فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، الآن نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المبتدعة يبتدعون في الدين ما لم يأذن به الله، ويريدون دينا على الناس وليس في دين. وقد ذكر علماء الإسلام أن عملهم هذا محرم ولا يجوز إقراره ويجب إنكاره ولا يجوز السكوت عليه، فلينبغي من درس التوحيد وعرف هدي السلف ثم ذهب إلى أي بلاد من هذه البلاد أو علم بأنه يقام مثل هذا الاحتفال في هذه البلاد، لأننا نعرف ونسمع أن هناك من خفافيش الظلام من لا يستطيعون أن يظهروا بالضوء، فهم يعيشون في الظلام ببدعتهم. حتى سألني واحد هذا اليوم قال لي متى يوافق اليوم 12 بالضبط؟ قلت لماذا؟ قال أريد أن أصوم هذا اليوم. قلت ولما؟ قال لأنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هل أمرك أن تصومه؟ قال لا. قلت هل صامه خلفاؤه الراشدون؟ قال لا. قلت هل صامه سلف هذه الأمة؟ قال لا. قلت من أمرك؟ قال الناس عندما يسوون كذا في وقت التأمين. قلت سبحان الله، تأخذ دينك من الناس؟ الناس أمروا، الناس قالوا، هذا دين لا يؤخذ إلا عن دليل، لا يؤخذ إلا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تصم هذا اليوم، وإن صمته على نية أنه قربة فأنت يعني فأنت آثم ولست بمأذون، أنت مأذور وليس بمأذور، لأنك تبتدع بدعة أعظم في الدين من ثواب هذا اليوم الذي تريد أن تتقرب به وليس بقربه. يقول علماء الإسلام إن هذا العمل محرم من أدلة شرعية كثيرة، ثمانية أدلة. الدليل الأول أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولو كان هديا لكان أول من يفعله أن يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، فإنه يعرف هو فضائل الأعمال، ولو كان خيرا لشبك إليه. وأيضا لم يحتفل بذلك خلفاؤه الراشدون وأصحابه البررة، فهم كانوا أحب الناس إليه وهو أحب الناس إليهم. وحينما افتقدوه في أول يوم يقول أحد الصحابة: والله ما عدنا من المقبرة إلى البيوت إلا وقد تغير شيء في كل حياتنا، حتى الشمس والليل والنهار. أنكروا كل شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلكنهم ما ابتدعوا في الدين، وجاءوا بيوم ميلاده وقالوا نحيي ذكراه، فهو حي في كل وقت وفي كل حين. وأيضا لم يفعله السلف هذه الأمة في القرون المفضلة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الثلاثة القرون هي النماذج الحية للإسلام وللتطبيق السلفي لدين الله. فلما لم يفعله الرسول، ولا فعله خلفاءه، ولا فعله الصحابة، ولا فعله التابعون، ولا فعله السلف الصالح، دل هذا على أنه ليس بدين، وأن من أتى به فهو مردود به على وجهه، لا نقبله منه. ثانيا، أن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آية يقول الله فيها: اليوم أكملت لكم دينكم بس، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لي داعي أن نكذب الله وأن نقول لا، الدين ما كمل إلى الآن. نحن نريد أن نضيف فيه إضافات، لأننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحتفل بهذا اليوم ونستهد الرب عز وجل وتعالى عن ذلك أنه ما كمل لنا الدين فنحن نكمل. غلط هذا، فيه رد بهذه الآية، ومن رد حرفا أو آية من كلام الله فقد كفر. ويقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه، وقد علم بالدين أنه لم يأمر به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود الترمذي: قال: عليكم بسنتي، يعني هدي وطريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي الأسنان الواقعة في طرف الأضراس مما يلي الجسم، هذه اسمها ثنايا، هذه اسمها أنياب، هذه اللي تخرج، اللي تقطع واللي تخرج، وهذه اسمها ضواحك، إذا ضحكت بانت، وهذه اسمها طواحك فتحة، وهذه اسمها نواجذ. والنواجذ لا تستعملها أنت إلا في الأشياء الصعبة، إذا في عظم تبغى تكسره وتتعظم تكسر بهذه، تقول لك إيه لو كسرتها طلعت منك، تكسر بهذه تمسك إيش وديه، حطها على هذا الاحتياط الدبل حقك، هذا تعشي الدبل وتهصم ويكسر لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عضوا على هذه السنة بالنواجذ، كناية عن التمسك بالسنة بأقصى قوة وبأعظم إمكانية، وهي النواجذ. في هذا استعارة لطيفة من بلاغته صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم، يخاطب الصحابة، من يعيش منهم سنة اختلاف، فكيف لمن بعدهم؟ كيف وأنتم في كل يوم تضيعون سننا وتحدثون بدعا؟ وهذه من البدع التي احدثها أعداء الله، اختلفوها من النصارى وسموها دينا، ووصفوا من لا يفعلها والذي يدب عن هديه وعن دينه يسمون أنت وهابي، أنت لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله، كيف انقلبت المفاهيم وانعكست الموازين، وأصبح أتباعه أعداؤه، وأصبح المبتدعة أعداؤه، يقولون نحن أحبابه، وقد خسئوا فهو منهم براء صلوات الله وسلامه عليه. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال: وإياكم، تحذير، ضوء أحمر، علامة خطر، إياكم، احذر، ومحدثات الأمور، يعني ليش في الدين، ليس المحدثات في الأمور العادية حق الناس، يجب أن يفهم الناس ما معنى المحدثة. المحدثة في الأمر يعني في أمر الله، في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في أمور عادات البشر ما فيها، كون تركب سيارة أو تأخذ ثلاجة أو تلبس ثياب أو تفرش بيتك، هذه كلها ما هي موجودة خارج، لكن أنا ما أباحه الله عز وجل، أنما الشيء المرسوم والمحدد بإطار معين والمحاط بسورة اتباع هو الدين، دين الله ما أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد سمعت واحدا من المبتدعين المفتونين يتكلم ويكتب ويقول إن البدعة منها ما هي بدعة حسنة ومنها ما هو إيه. قسم البدعة إلى خمسة أقسام: الحكم التقليدي، الحكم التقليدي كما تعرفون في الأصول خمسة أقسام، فقال في بدعة محرمة، وفي بدعة مكروهة، وفي بدعة واجبة، بدعة واجبة، وفي بدعة مستحبة، وفي بدعة مباحة. الله أكبر يا هذا الفكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة إيه ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في جهنم، صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث يبين لنا أنه لا ينبغي لأحد أن يستمع إلا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبهدي خلفائه الراشدين، وأن لا يعمل أمرا أو يضيف دينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد خلفائه الراشدين، فالدين ما شرع الله وما سن رسوله صلى الله عليه وسلم. الرابع، روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ رد، رد يعني باطل مردود مضروب وجهه. ما نقبل نحن بالآراء، احنا لسنا عبيد إلا لله وأتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لسنا إمعات لا لعالم ولا لولي ولا لصالح. إن جاءنا العالم يقول قلنا هذا الدليل، إن معك دليل فهو ذرات، وإن ما معك دليل فلا تقومين. لا نقبل دينا بالآراء والاستحسانات. فمن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد، مردود باطل مضروب به وجه. لو جاء رجل الآن عندكم قال أنتم تصلون المغرب الآن 3 ركعات، وتصلون العشاء 4 ركعات، صلاة المغرب وأنتم لسه نشيطين في أول الليل، والعشاء يعني الواحد تعبان ومستنفي ويبغى ينام، ليه ما نخلي المغرب 4 والعشاء نخليها 3؟ علشان يعني العقل يحكم بهذا. وبعدين في الصباح ليه ما نخلي صلاة الفجر واحنا نشيطين وقايمين من النوم ورايح من التعب، نخلي صلاة الفجر 4 والظهر اللي فيها في وسط النهار وبالتعب وفي وسط الدوام وراحي الغيبة نخليها 2؟ ايش رايكم بالعقل هذا المحرض، العقل المشقلب هذا اللي يقول له لا لا الدين ما شرع الله لا ما شرعت عنه؟ رأيك خله لك، رأيك خله لك، لأن الله أعلم وأحكم تبارك وتعالى. فمن أحدث في ديننا، وهذا إحداث في الدين، قد يقول قائل إن هذه من الاحتمالات من الأمور العادية. لا، ليست من الأمور العادية، إنها من الأمور الشرعية الدينية، لأن كل ما كان له علاقة بالكتاب أو بالسنة أو برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دين. فكونه يحتفل به على انه قربة وان هذا يقرب الى الله، لان هذا رسول الله والاحتفال به شيء عظيم، هذا من الدين وليس عليه دليل فهو مردود.
خامسا،
ان اهل العلم باجماعه بدون خلاف قالوا ان العبادات الاصل فيها ايه؟ التوقيف. الاصل فيها التوقيف، يعني ما الانسان راي انه يريد شيء، لا بد ان تقف فيها على دليل، ولا مجال للاستحسان والرأي، فإن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، ولا مجال لإدخال العقل في قضية العبادات، فإنها كلها توقيفية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا، لا يمكن. سادسا، أن دعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لتبرير هذا العمل دعوة باطلة ومردودة، لأن محبته صلى الله عليه وسلم تظهر جليا في متابعته، محبته في متابعته ليس من ابتداع ضده ومخالفة أمره، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالسير على منهجه. وقد امتحن الله الأمة بهذه الآية كما يقول ابن عباس قال: امتحن الله العباد بهذه الآية، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلق الله محبته للعباد على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. سابعا، من أدلة التحريم أن في ذلك تشبه باليهود والنصارى، فهم يحتفلون بعيد الميلاد في كل حياتهم حتى مواليدهم الصغار، إذا ولد له ولد مثلا في يوم 8/3 ربيع الأول بعد سنة كاملة يعمل حسد. وبعض الإمعات والجهل من المسلمين الذين يظنون أنهم متطورين وهم في الحقيقة متثورين، إذا جاء ولد وبعد سنة قال اليوم عندنا عزيمة، إيش عندك؟ قال نطفئ الشمعة الأولى من عمر فلان المدين. ويعتقدون اليهود والنصارى يعتقدون أنك إذا ما احتفلت بعيد ميلاد ولدك هذا أنه يمكن يموت، فأنت كل سنة تمر عليه تسوي له حفل وتعزم وتطفئ شمعة وتولع شمعة جديدة وإطفاء الشمعات وإيلاعها هذا ما هو من جهة. الأعمار بيد الله، والله هو الذي تبارك وتعالى يقضي بالليل والنهار على عباده، ولا راد لأمره تبارك وتعالى ولا معقب لحكمه. فهذه بدعة نصرانية مردودة لا ينبغي للمسلم أن يكون دينا له. وإذا علم أن هذا العزم العزيمة أو هذا العشاء بمناسبة مرور 3 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات على زواج فلان أو على ميلاد فلان يرفضه، يقول لا أحضر إلى بدعة ليس عليها دين من النبي صلى الله عليه وسلم. والتشبه باليهود والنصارى محرم بدليل الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في السنن وهو صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإنه ليس منا من تشبه بغيرنا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه أنك تعمل أعمالهم، لا يا أخي، كن إنسانا استقلاليا لا تكن تبعيا، كن إنسان فارز لك قدوة ولك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ثامنا، يقع في تلك الاحتفالات من المنكرات والعظائم ما لا يعلمه إلا الله، وأعظم ما يقع بها الشرك بالله. فإنهم في تلك الاحتفالات يتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر، وبينما هم في المديح وفي الأدعية وفي الثناء وفي هز الرؤوس والتطريق، ويعني ديك الله أكبر، بعد ما يقولون أسكتوا، هذه الحلاوة، تقدم الحلاوة وتقدم الذبائح والأكلات والبصات، وبعدين قالوا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقومون القيامة ويرفعون رؤوسهم ويعنقون ويبدأون في تقديم الدعاء، يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا مفرج الكروب، يا قاضي الحاجات، يا شافي الأمراض، الله أكبر، لا إله إلا الله. شرك يشرك به رب الأرض والسماوات، وهذا هو الذي نزل من أجله الكتاب وشرعت من أجله السيوف وبعثت من أجله الرسل، أن يدعى الله وحده. والله يقول: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي الذي قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أدعتني لله ندا، ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، ولا يقول أحد عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي. والله يقول صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت، ولقد أوعي إليك، لئن أشركت إيه؟ فيحبطن عملك، هذا الرسول يحبط عبد في رجل، ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد كن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره سبحانه تبارك وتعالى عما يشركون علوا كبيرا. فيدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء نقول لهم بمنطق العقل: إذا كان في أكثر بقاع العالم هذه الاحتفالات وكلهم يدعون من الرسول جاء، كيف تقسم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل كل حبل من احتفالاته؟ كيف قام وصل إلى عند هذولا وخرج من دولة في خلال ساعة أو في يوم أو في ليلة واحدة؟ هذا كلام سبحان الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، هو ميت ولكنه حي كأكمل حياة الشهداء، حياة برزخية، حياة برزخية، مو حياة ذي حياتها، حياة برزخية كأكمل حياة الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا يخرج من قبره ولا يعلم ما يحدث في أمته من بعده. ولهذا يوم القيامة يوم تزاد مجموعة من الأمة عن الحوض، فيقول: أمتي أمتي غرا المحجلين، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا زالوا يرجعون عن دينهم القهقرة، فأقول بعدا بعدا وسحقا سحقا، وأقول كما يقول العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الخطيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى آخر الآية. فهذا المنكرات تحت الشرك بالله، بالإضافة إلى الإسراف وإلى التبذير في إقامة الولائم ونصب السرابقات وإضاءة الأضواء وإهلاك الأموال في هذا الأمر الذي لم يأذن به الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يسعنا أيها إخوة إلا ما رفع السلف، ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن فتنته. ونقول للناس الذين يبتدعون هذا لو كان خيرا لسبقنا إليه صحابة رسول الله وسلف هذه الأمة، وما لم يسبقون إليه فليس بدين، وما لم يكن في عهدهم دين فلم يكن في عهدنا دين. فقد ضيع هؤلاء أكثر دين الله ثم يحدثون فيه ما ليس من دين الله. ونريد أيها الإخوة أن نعرف هذا الأمر على حقيقته، وأن نعرف أدلة ربه، حتى إذا ما ناقشنا مبتدع أو جاء ليضللنا الضال، لأن كثيرا من المسلمين وكان فقهنا الله إياهم بالدين بحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبفطرتهم السليمة، إذا جاءهم مبتدع وسوغ لهم هذا الأمر ربما ينطلي عليه، وربما من دافع الحب للنبي صلى الله عليه وسلم يصنعون هذا الأمر وهم لا يشعرون. فنريد أن نوعي إخواننا وهم بدورهم ينقلون هذا إلى كل من يسمعون أنه يحدث مثل هذه البدعة، ويقولون له هذا ليس بدين بل هي بدعة، والبدعة بنت الشرك. أقل بدعة كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم أعظم عند الله من أعظم كبيرة من كبائر الذنوب، يعني البدعة الصغيرة أعظم من كبيرة الخمر وأعظم من كبيرة الزنا. ليش؟ قالوا لأن صاحب الخمر والزنا يرجع أن يتوب، لكن صاحب البدعة يحسن على هدى ما يفكر أنه يتوب أبدا، لأنه يدعو إلى بدعته والعياذ بالله. هذه أيها الإخوة ما أردت أن أذكره لكم في بداية هذه الجلسة أو هذا اللقاء إن شاء الله. أما موضوعنا الذي سنواصل البحث فيه وهو عن القبر وفضاعته وأهواله، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا وعنكم في تلك اللحظات الحرجة. الحديث عن القبر يا أخواني ينبغي أن يكون لفظ أعيننا بين كل وقت وكل حين، فإننا ما دمنا نذكره فلسنستعد له، وإذا نسيناه غفلنا عنه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر ويأمر أصحابه بالإكثار من ذكر الموت وذكر القبر، وكان يقول إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. والناس اليوم قليل من يزور القبور، لأن الناس ما عاد يمشون على أقدامهم. كنت قبل أن أشتري سيارة أمشي على قدمي، وما أمر بمقبرة إلا أسلم، يعني أشوف القبور بعد ما هي مصورة مرتفعة ولا عليها يعني صور وعلى مناظر جميلة عشان تلاقي الناس، فكلما جبت يعني قبر أسلم. لكن اشتريت سيارة فشغلت بالسيارة ولا عجني إلا عيني بالحجرة الخط، ما عاد يعني أبدأ أطالع، والمفروض أن أطالع لحظة وأسلم، وليس بالضروري أن يستمر نظري مسلما هكذا، وإنما إذا مررت على مقبرة فلأسلم ولو انتبهت وبقيت عيني أمامي. لكن العبرة في هذا أقل من العبرة لو سرت بقدمي ووقفت على طرف المقبرة ونظرت إليها وشاهدت ظاهر القبور وما يحصل بها من الهدوء والوحشة والاندراج، يحدث بهذا يعني تأثر كبير إلى ما مارسه الإنسان. يحدث هاني مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى تبتل لحيته. ودائما تتبعون في أكثر الأحاديث بكى حتى ابتلت لحيته. لكن لو بكى أحدنا ومن ليس معه لحية فماذا نقول؟ حتى تبتل إيه؟ جلدته، حتى يبتل إيه؟ زقمة. إيش نقول؟ ما بس يبتل. ولذا اللحية معلم من معالم الرجولة وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من عملها ولا بد من إبقائها في الوجه عملا وتطبيقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيل له يا أبا يا أمير المؤمنين نراك تذكر الجنة والنار فلا تبكي ثم تذكر القبر فتبكي، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفضع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. رواه الترمذي ورواه ابن ماجه ورواه الإمام ابن الأثير في جامع الأصول. وقال الشيخ الألباني بتعليقه عليه سنده حسن، وأيضا أخرجه وصححه حسنه في جامع في الصحيح الجامع في السيوطي. قال ما رأيت منظرا قط أي منظر إلا والقبر أفضع منه. حقيقة من القبر أيها الإخوة من أفضع ما يمكن على الناس، لأنك الآن لو نمت في غرفة، في غرفة هذه الغرفة مساحتها مترين في مترين أو مترين في متر، وبعدين تعرف أن ما في معك أحد باستمرار، ولا عندك طعام ولا شراب، وبعدين سقفها قريب منك. الآن أي غرفة، سجن، زنزانة، غرفة كبيرة، لا بد يكون سقفها بينك وبين مترين ثلاثة أمتار. لكن إذا كانت الغرفة التي تنام فيها متر في نصف متر اتباع السقف ولا شر واحد، الصلاة يا فضلها هذا شيء فظيع يا أخي، لا أفضع من هذا. ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه. وبعدين ليتها مسجد وما في شيء، لا ما في شيء. ولو أن إذا متنا تبعثنا، ولو أن إذا متنا تركنا، لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فالقبر أول منزل من منازل الآخرة، أول درجة تمشي في الآخرة، إما روضة من رياض الجنة ولك ما بعدها أعظم، وإما حمرة من حمر النار وللبعيد ما بعدها أفضع. ولذا كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر القبر بكى وارتعد، وإذا ذكر الجنة والنار لم يبكي، لأنه يؤمن ويخاف، يؤمن برحمة الله أن يكون روضة من رياض الجنة، ويخاف من عذاب الله أن يكون حمرة من حمر النار، فيخاف عند القبر لأنه يعلم أن ما بعده كان مثل أن ما بعده أيسر أو أشد منه. ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، فإن العبد إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم، قال كما جاء في حديث البراء بن عازب: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيقال له: لما؟ قال: لعلي أرجع إلى أهلي ومالي. أين أهله وماله؟ ليس في الدنيا، وإنما يرجع إلى أهله وماله في الجنة، لأنه يرى قصوره ويرى الحور ويرى ما أعد الله له من النعيم، فهو بالقبر بروضة من رياض الجنة، لكن ما يبغى أعظم وهي الجنة. وأما الكافر والعياذ بالله والمنافق والفاجر، فإنه وهو في حفرة من حفر النار يرى الحياة ويرى العقارب ويرى السلاسل والأغلال والأمثال وأودية العذاب، والنار يحطم بعضها بعض، فيقول: ربي لا تقيم الساعة. رغم أن في عذاب لكن ما بعده أفضع، فهو لا يتمنى أن يتقوم الساعة عليه، لعلمه بأن ما عنده أعظم مما ينتظره والعياذ بالله. أما ظلمة القبر، فالقبر له ظلمة وله أيضا نور، فهو ظلمة على أهل المعاصي ونور على أهل الطاعات. نور الله قلوبنا وقلوبكم وقبورنا وقبوركم وقبور آبائنا وأمهاتنا وجميع إخواننا المسلمين. فلقد ماتت امرأة، هذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه مسلم ورواه أصحاب السنن أبو داود وابن ماجه والبيهقي ورواه أحمد في المسند حديث، قال: ماتت امرأة كانت تقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قم المسجد يعني إزالة القدر، القدر غير النجاسة، إذ لا يتوقع أن يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة، لكن القدر ما يتقدر منه، يعني شعرة، عود، ورقة، يعني فناس، شيء من هذا الذي تجده في المسجد من أعظم القربات أن تحمل هذا الشيء وتحمله. ولقد قال لي أحد المشايخ، يقول: رأيت شابا في يعني مقتبل العمر وهو جالس في المسجد يذكر الله ويقرأ، فرفع رأسه وقرأ أمامه يعني عيدان كذا، يقول: فجمع العيدان من أمامه وفتح جيبه وجعلها في جيبه. يقول: سبحان الله، كيف ترق نفس المؤمن وتصبح شفافة وحساسة إلى أبعد درجة، لدرجة أنه يجعل المسجد أعظم حرمة من ثوبه وجيبه، يجمع على المسجد يعطى في جيبه. الإنسان ما يحط في جيبه شيء إلا الشيء الغالي، أليس كذلك؟ تضع الفلوس في جيبك، وتضع الشيكات في جيبك، وتضع الأوراق الغالية والنبيسة، لكن تضع القمامة في جيبك. في بيتك لو جعلت ووجدت في بيتك أي قمامة، لا يمكن تضعها في الجيب، شيلها ترميها أو تخليها تقول لعيالك ارسوها، لكن في بيت ربك لا، جيبك أولى بالقمامة من بيت ربك. هذا العمل بسيط في ظاهره، كونه يشيل الحبل ويحطها، لكن عند الله إيه؟ عظيم، لا إله إلا الله. بدليل حديث البخاري ومسلم أن هذه المرأة التي كانت تقم المسجد يعني تكنسه وتنظفه، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقدها وفقد آثار عملها، رأى بعض الأشياء في المسجد ففقدها من فقدانه لأثر فعلها وهو تنظيفها للمسجد، فسأل عنها فأخبروه أنها ماتت بالليل وأنهم دفنوها، ماتت بالليل ودفنوها، ولم يخبروه صلى الله عليه وسلم لأنهم كرهوا إيقاظه وإزعاجه. لعلمهم بما كان يبذل صلى الله عليه وسلم من جهد جهيد في سبيل خدمة الدعوة الإسلامية، فكانت حياته كلها لله. فطلب من أصحابه عذر أول شيء، وقال أفلا آذنتموني، ثم طلب من أصحابه أن يدلوه على قبرها، ثم جاء إلى قبرها فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه، صلى عليها صلاة الجنازة، ثم قال إن هذه القبور مليئة بالظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم، منورها عليهم بصلاتي. رواه البخاري ومسلم. فالظلمة موجودة في القبر، وسبب الظلمة ما يكتسبه الإنسان من دخان المعاصي في الدنيا. الذي يعيش في بيته على دخان المعاصي يعيش في دخانها هنا، ويعيش في ظلمتها في القبر، ويعيش في ظلمتها على الصراط، ويعيش في ظلمتها في دار الظلمات، يوم أن ينادي أهل الإيمان ويقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نبتغي من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. من أراد النور فعليه بالتعبئة من الآن من محطات النور، من أماكن النور، من الطاعات، فالطاعة نور والمعصية ظلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذه ظلمة. المبحث الذي بعد هذا في ضغطة القبر، ظلمة القبر، استداد القبر، هذه ثبتت بالأحاديث الصحيحة، وثبتت مع من كان من أكابر الصحابة والذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال اهتز له عرش الرحمن ونزل 70,000 ملك يشيعون روحه، وأيضا مات شهيدا في سبيل الله والشهداء في مراتب الأنبياء، وبالرغم من هذا رد في القبر. والعلماء يحققون بهذا. يقول الإمام الذهبي يقول وليست ضغطة القبر التي تعرض لها سعد بن معاذ رضي الله عنه من عذاب القبر في شيء، لأنه مشهود له بالجنة ومن أهل الجنة، فلا يتصور أن يضغطه القبر عذابا. ولكن قالوا إن ضغطة القبر وألم الضغطة الذي تعرض لها سعد والذي سيتعرض لها كل إنسان هي من نوع الألم الذي يجده الإنسان عند الموت، مثل الحجرجة، والألم الإنسان الذي يجده الإنسان عند المرض، والألم الذي يجده الإنسان عند الجوع، والألم الذي يجده الإنسان عند وخز الإبرة، هذه كلها آلام في الجسد. وكذلك إذا وجع الإنسان في القبر في الظلمة يحصل له ضغطة وضمة، لكنها ليست عذابا، إذ أن سعد ليس من أهل العذاب، مشهود له بالجنة، من السابقين إلى الإسلام، من كبار الصحابة، أسلم مع السابقين، وكان إسلامه فتحا ونظرا لإسلام المسلمين، لأنه أسلم على يد مصعب بن عمير، وكان مصعب بن عمير أول سفير يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله، فأرسله إلى المدينة وجلس يعلم بعض رجالها، فلما سمع سعد بن معاذ به أرسل إليه أسيد بن حضير، قال أسكته فإن سكت وإلا فأتني برأسه، ما عندهم لعبة. فراح إليه فقال له أسكت، قال اسمع ما نقول، فإن أعجبك وإلا فهم معه، قال لقد أنطق، فقرأ عليه من القرآن، فلما انتهى قال ماذا يريد؟ يقول أن من يدخل في دينكم؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال إني ذاهب إلى زعيم القوم فاصدق الله فيه فإنه إن يسلم تسلم المدينة كلها. يقول أدعي الله أن يهديه بإخلاص وبيقين وصدق. فذهب إلى سعد بن معاذ وقال له، قال ليه ما سكت؟ قال إنها سكتين. فغضب سعد كأنه استكب أن مصعب رفض أن يسكت، فأخذ حربته وسيفه وقدم على زعم مصعب يريد القتل، فقال له تسبح الأحلام وتقوي الأبناء اسكت. قال له يا هذا اسمع ما نقول، فإن عجبك ما نقول وإلا قتلنا عنك، وكانوا عقلاء علماء عندهم منطق. قال له لقد انصف، فجلس عنده فسمع منه ما سمع من القرآن الكريم، فقال ماذا يفعل؟ ماذا يريد؟ من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم رجع، ثم جاء إلى قومه قال ما أنا فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال كلامكم وطعامكم وشرابكم علي حرام إن لم تؤمنوا بمثل ما أمنت به، فما أمسى بيت من بيوت بني عبد الأشأل إلا وقد دخله الإسلام تلك الليلة. هذا إنسان عظيم، إنسان عظيم من كبار الصحابة، كان في الجاهلية صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية بن خلف زعيم الكفار وصنديد من صناديدهم، إذا ذهب إلى الشام يعرج على المدينة فيجلس عنده تحت لأنه يعني زعيم الأوس. وكان إذا ائتمر سعد بن معاذ أو ذهب إلى مكة لزيارة الحرم وطاف بالبيت على يعني طريقة الجاهليين يجلس عند أمية. فبعد أن أسلم سعد ذهب إلى المدينة إلى مكة ليعتمر، ونزل عند أمية خديجة، فلما نزل عنده قال ما جاء بك؟ قال جئت معتمرا. قال اجلس حتى يضحي النهار ويسف الناس. ليش؟ يقول ما أبغى تطوف وأنا معك ويعرفون أنك بآويت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتجي كذا آمن، هل الناس يروحون بعدين نطوف يعني مثل ما تقول نطوف تربة؟ قال لا أطوف. وراح يطوف عنه، وبينما هو يطوف رآه أبو جهل عليه من الله ما يستحق عليه لعائن الله المتذاكر، فجاء إليه ومسك لكنه بطل سعد. قال له أتطوف آمنا وقد آويت من آويت؟ تطوف بذاتنا وبيت الله وفي مكاننا وانت آمن؟ قال اسكت والله لئن منعتني لأطعن عليك التجارة إلى الشام ما يمر لك جمل من عندي. وقالوا اسكت. فقال أمية بن خلف لرفيقه سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد الوادي. يقول اسكت لا كلمة شيء. قال اسكت عني أنت، فقد أخبرنا محمد أنه يكذب. الله يقول بس تعرفوا بعد. فقام داخل سعد قال أخبرك أنه يكذبني؟ قال نعم. قال والله إن كان قال والله إنه صادق. يقول ثم ضرب في نفس القصة من كثرة الخوف والهلع امتلأ بطنه ونسر من الخوف أحدث طوالي. قال في نفس القصة قال فأحدث ذكرها صاحب ذكرها الإمام الذهبي في تراجمه. يقول فبعدين لما جاء الخروج طاف سعد بالبيت ومشى آمن ورجع بطل. ولما جاءت غزوة بدر وخرج كفار قريش لمحاربة الله ورسوله خرجوا بحدهم وحديدهم وقبرهم وقضيبهم، وقالوا بعد أن سمعوا أن القافلة قد نجت قالوا والله ما نرجع حتى ننحر الجزور ونشرب الخمر ونستغفر شافة محمد وتعلم العرب عنا ونرقص القيام بين أيدينا على بدر، لأنهم سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيم على بدر. فقام أمية جاء إلى أبو جهل لأنه رغب قال له أنت قد سمعت ما قال سعد بن معاذ وأن محمد قاتلي وأن تعرف أن محمد صادق، والله إن كان قال ما قال فإنه قاتلي فأنا أبغاك تسمعني. يقول خلني إذا المرة مرة أخرج. قال يا أمية ماذا يقول الناس وأنت من رجال القوم ومن صناديدهم؟ ولكن أخرج معنا يوم ولا يومين. يا أخرج معنا يوم ولا يومين ثم عود رجع. فخرج معهم ولكنه ما رجع، ما رجع، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل في يوم بدر. هذا سعد بن معاذ رجل عظيم، لما في قبل المعركة قبل معركة بدر صف رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش، وكان عليه الصلاة والسلام قد بايع الصحابة من الأنصار بيعة معينة إنهم يمنعون منه نساءهم وأموالهم وأنفسهم وما بايعهم على أنه يغدو بهم الناس. وقد قالوا هم ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل، فخشي في ذلك اليوم أن ما يلتزموا بشيء ما في رقابه البيعة على المقاتلة. فقال أيها الناس أشيروا علي. فقام المهاجرون قالوا نحن معك يا رسول الله. قال أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي ثلاث مرات. فقام سعد البطل كان رجلا طويلا قال أبيض الوجه جميل المثيا المحيا قال كأنك تعنينا يا رسول الله. قال نعم أعنيكم يا رسول أعنيكم. قال والله ما نقول لك كما قال سورة إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون، ولقد علمت العرب أننا صدق في الحرب صدق في اللقاء ولا يملك الله منا ما يقر به عنه. يقول بس امشي والله نعم الرجل أشهد بالله أنه بطل وأن هذا الكلام يرفع القلب ويقوم شعر الرأس ويقوم في الرأس. يقول رأس وتشوف البطولة وتشوف الرجولة وتشوف المناطق العظيمة. ثم قال والله لئن خذت من البحر لخذناها معك ما تخلف إلا رجل. وفعلا كانوا خذتهم بالحرب ما يقدرون الرجوع إلى الوراء. واشترك في المعركة ويقول وقفت يوم بدر بين رجلين هذا لا، هذا عبد الخالد بن عوف رضي الله عنه يقول قص بين معاذ ومعاذ بن عفراء. المهم هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه لما كان في يوم الخندق وكانت عليه درع، الدرع من الحديد، الدروع كانت تصنع من الحديد ولكن حلق، وكان يصنعها اول من صنعها داود، والله قال له ان اعمل سابغات، سابغات يعني دروع كافيه تسبق الانسان وتغطيه، وقدر في الشرق ضيق في الحلق، لان كلما كانت الحلق اضيق كان الدرع اقوى، لكن لما تكون الحلق الفاعله يمكن تدخل، يدخل من هذا الحلق اي شيء، وقدر في الشرق. هذه من حكمه الصنعه التي علم الله فيها نبيه داود عليه السلام، ان اعمل سابغات وقدر في الشرق. فهذا كان عليه الدرع، وكان الدرع خرج منه يمينه لانه كان طويل، فوقع فيه سهم فقطع أكحله، الأكحل العرق. فدعا الله تبارك وتعالى قال اللهم إن كنت قد أبقيت من قتال أعدائك قريش شيئا فلا تريدني حتى أقتله، ثم قال ولا تريدني حتى تحكمني في قريضة. قريضة، قريضة يهود، في غزوة الأحزاب نقضوا العهد وخالفوا الأوامر، فلما انتهوا المعركة وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهي المعركة جاء جبريل قال إن الملائكة ما وضعوا السلاح، الملائكة الآن معركة قائمة، أنتم جايين من الكفار والأحزاب لكن بقي المنافقين واليهود الذين تخلفوا ونقضوا العهد، إن الملائكة لم تضع أسلحتها. فلبس عليه الصلاة والسلام سلاحه وقال للصحابة لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة العصر، فمشى الصحابة كلهم، منهم من صلى في بني قريظة تبعا للأمر، ومنهم من أدركته الصلاة قبل بني قريظة فصلى في وقته، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على فقههم وعلى شهادهم، وبعد ذلك قبض على الرجال من يهود بني قريظة، وبعدين قال اختاروا حكما نحكم بكم، قالوا نحكم سعد، وكان سعد حليفهم في الجاهلية، فظنوا ان سعد كان حلفاء الاول، ظنوا ان حكم سعد يعني سيكون خفيف، لان الحليف والحلف في العرب هذا شيء معروف انه يعني رابطة قوية، لكن جاءت رابطة الدين فنكرت كل رابطة ولا ابقت الا رابطة الدين بس. فقال سعد لما جاءوا به وكان يعالج في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة قد نصبت له في المسجد، وكان يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشرف جوعه على الاندماج، خلاص ما عاد شيء في الوجابة، لأن الله سده قال لا تريدني حتى أتحكمني في بني قريظة، فشد الله أكحله وانتعم جرحه، فجاءوا به على حمار حتى دخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بني قريظة، قال هذه قريظة تريد أن تحكمك فاحكم فيها بحكمك، احكم خلاص احنا ناسين على حكمكم راضين بحكم. قالوا هم يا سعد انت حليفنا وانت رفيقنا ونحن قبلنا حكمك. قال قبلتم حكمي؟ قال نعم. قال لقد ان لسعد الا تاخذه بالله نومه لائم. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوف الطراز العظيم، ما تاخذه بالله نومه لائم، اني احكم بقتل رجالهم وسبي اموالهم وذراريهم. الله اكبر. قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم نصب حفر الحفر وجاء بالجلادين وجابهم واحد عليهم، حتى خرج حيي بن الأخطب، خرج وكان زعيمهم وعليه ثوب، ثوب جميل برد يعني حرير، فخر يقتلك ما يمسك كده ويقطع، يهودي ملعون يقطع. قالوا له قال نظرهم يلبسون خلفه، ما يبغى يلبسون المسلمين ثوبه من خلفه، وقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فجر الله أكفله، بعد ما غلب الحكم فجر الله أكفله ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل ضد القبور، يقول لا ينجو من ضدة القبر أحد، صغيرا كان أم كبيرا، صالحا كان أو صالحا، فلقد جاء الحديث أن القبر ضم سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو الذي تحرك لموته واستجع فؤاد الرحمن، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة. لما دخل عليه الصلاة والسلام المسجد يبغى يصلي عليه، أخذ حذاءه وجعلها في يديه هكذا، وجعل يتوكا في الارض، ما في احد كانه يتوكا، ما في احد في الطريق، ما في احد ويحط يده. قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال اني ارفع رجلي عن اجنحه الملائكه الان، 70,000 ملك نزلوا من السماء يشيلون روحه. عظيم هذا الرجل، وبالرغم من هذا اصطدع عليه القبر رضي الله عنه وارضاه. روى النسائي في سننه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكه لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. وفي مسند الامام احمد عن ابن عمر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للقبر ضفه لو كان احد ناجيا منها لنجا منها سعد. رواه احمد في المسند. وفي الطبراني الكبير والاوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو نجا احد من القبر لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمه ثم فرج عنه. هذا الحديث رواه السيوطي في جامعه وقال اسناده صحيح. ومما يدل على ان ضمه القبر لازمه لكل انسان حتى الصبيان الصغار لا ينجون منها ما روى الطبراني عن ابي ايوب الانصاري باسناد صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو افلت من ضمه القبر لنجا احد لنجا منها هذا الصبي صبي يدفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانه يتوقع ما في احد يدفن الطريق ما في احد ويحصل. قال ما لك يا رسول الله؟ قال اني ارفع رجلي عن اجنحه الملائكه الان 70,000 ملك نزلوا من السماء يشيعون روحه. عظيم هذا الرجل. وبالرغم من هذا اصطد عليه القبر رضي الله عنه وارضاه. روى النسائي في سننه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكه لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. وفي مسند الامام احمد عن ابن عمر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للقبر ضغطه لو كان احد ناجيا منها لنجا منها سعد. رواه احمد في المسند. وفي الطبراني الكبير والاوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو نجا احد من القبر لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمه ثم فرج عنه. هذا الحديث رواه السيوطي في جامعه وقال اسناده صحيح. ومما يدل على ان ضمه القبر لازمه لكل انسان حتى الصبيان الصغار لا ينجون منها ما روى الطبراني عن ابي ايوب الانصاري باسناد صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو افلت من ضمه القبر لنجا احد لنجا من هذا الصبي صبي يدفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم ان هذا الامر لا يعتبر من عذاب القبر وانما هو شيء من الالام التي تحدث للانسان بحكم طبيعته وبحكم تكوينه البشري. اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم جبه اهدي له جبه والحديث في البخاري ومسلم. فلما والجبه هذه سندس اعجب بها الناس يعني شيء ما يتعوده ابدا فقال تعجبون من هذا والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة أعظم منها. يعني جببه وحلاه ومناديله وما قسيته في الجنة أعظم من هذه التي تعجبون منها. والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. أما كيف تكون فتنة القبر؟ ما هي الكيفية التي تأتي بها هذه الفتنة؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فقد ذكرت الأحاديث الصحيحة كيفية فهم وهو أن القبر إذا وضع في أن الميت إذا وضع في قبره جاءته الملائكة على صورة منكرة. في سنن الترمذي قال إذا قبض الميت جاءه ملكان أسودان أزرقان. يقول المحققون كيف أسود أزرق؟ هذه من أشياء المتضادة. الأسود ما يكون أزرق الأزرق. قالوا أسودان في خلقتهما وجوههما أزرقان في عيونهما. العين زرقاوان والوجه أسود. زرقة العين في بياض الوجه جمال. إذا كان الواحد وجهه أبيض وعيونه شقر أو زرق أو زرق فيها جمال. لكن زرقة العين مع سواد الوجه تخويف. لا يناسب السواد إلا أن تكون العين ما هي فيها زرق فيها نوع من يعني اللون المناسب من لنول الجلد. إنما إذا كان مضاد الألوان ما تصلح. ولذا أزرقان أسودان يقال لأحدهما منكر والآخر اسمه نكير. فيقولان للإنسان ماذا كنت تقول بهذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إذا كان مؤمنا هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد عبده ورسوله اللهم ثبتنا يا ربي بالقول الثابت حجنا في الآخرة. وإن كان منافقا ما يعرف الرسول لأن المنافق يعرف الرسول معرفة صحية والذي يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة سطحية تتبخر المعرفة السطحية ما تبقى، والذي يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة عملية يعرفه باتباع هديه، يعرفه بالعرض على سنته، يعرفه بالتمسك بطريقته، هذا الذي يلهمه الله حجته. أما الذي يعرف الرسول وهو ضده، يعرف الرسول وهو ضد سننه، لا يقيم لله أمرا ولا لرسول الله سنة ولا وزنا، هذا ما يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان منافقا أو فاجرا، قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت لا أدري. يقول لا يدري، هذا رواه الترمذي في كتاب الجنائز، قال حديث حسن، وقد رمز له الشيخ محمد الألباني في كتابه في تفسيره إلى الجامع، قال له بأنه حسن. وأيضا جاء في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنه، والبراء هذا صحابي جليل من كبار الفقهاء والمحدثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أكثر من 306 حديث، وكان قد شهد الغزوات كلها إلا بدرا فإنه استصغر، استصغر يعني ما أذن له، إنه كان صغيرا لأنه في معركة بدر خرج حتى الصبيان، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم شاف أنهم أولاد 14 سنة رجعهم. فكان البراء وابن عمر وجمر بن جندب ممن كانوا أيام الرسول يشوف رؤوسهم، كان الواحد يرفع دونه يعني يقف على عقبيه يتطاول على أن يقضي الرسول فين يوديه الرحلة، يوديه السودة مثل ما احنا نتطاول دحين أو نوديه تمشية، لا يتطاول على أن يروح تضرب رقبة بالسيف يهلك خشبة بالطابور يموت لكن يبغى الجنة. استصاره النبي صلى الله عليه وسلم ورده يوم بدر رضي الله عنه وأرضاه. هذا البراء بن عازب له حديث عظيم، حديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام أبو داود في سننه وهو صحيح، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل من الأنصار، وحديث طويل جدا نأخذ منه الشاهد، وهو قال فيأتيه ملكا شديد الانتهار، والانتهار والشدة في القول هو شأن دائما كل محقق، أي واحد يحقق في قضية مع أي واحد متهم ما يقدم له السؤال بالصيغة الطيبة، يقول يا أفندي يا طويل العمر يا سعادة الأستاذ نريد أن تقدم لنا رأيك في هذا الموضوع، يقول له كده لا اكتب قل اجلس قل انتهي ليش؟ أنا مش متهم، متهم من طبيعة قسم التجارة أو غيرها، لكن التحقيق الصعب يجب هل لك أن تعطينا فكرة عن هذه كذا وكذا؟ ما تقول في كذا وكذا؟ ما ظنك؟ ما رأيك؟ يعني احتمالي لأن صعب إلى طلبني تحديد صعب، تحديد صعب إلى جاني حد قال لي إيش الاسم والعمر والعمل والتجارب والخبرات وأنا ما أبغى إيش أقول له؟ أقول شكرا وأخليه وضع بالباب، لكن إذا كنت مع محقق يحقق معي في قضية هل أقدر أقول شكرا؟ لازم أجيب رفض، وإذا ما أجبت المشعار، ولهذا المحققين دول في القبر ينتهرون المحقق معه، من ربك؟ ما دينه؟ من نبيه؟ هدينه بعدين ما هو انتهار ضابط مثلك ولا عسكري مثلك ولا مفتش مثلك، انتهار ملك، ملك حجيج قوي أزوج أزرق الصوت من الرعد الجاسر، وانت عالي ضعيف فقير ما معك مال ما معك ولد ما معك منصب ما معك كرسي ما معك عبد من العمرة، وبعدين في قبر ضيق في ظلمة وهذا أمامك، لا إله إلا الله، ما أعظم الخرق أيها الإخوان. قال فيوجد ثاني ويقولان له من ربك ما دينك من نبيك، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، آخر شيء وجه المؤمن هذه فتنة المؤمن عند حشرجة الموت سكرات، وفتنة المؤمن عند ضغطة القبر ضده ولكن فيها تخفيف، وفتنة المؤمن عند النهر هذه لأنهم ما يدرون الملائكة ما يعلمون الغيب حتى يعاملونك معاملة حسنة، بعد أول شيء يسألونك كأي سؤال من ربك ذات جنها، فإذا قلت ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم كشفت عن هويتك بينت أسلوبك طلعت شهادتك هناك خلاص ما عاد بعدها فتنة عليك إلى يوم القيامة، خلاص بس يقولون لك إيش على هذا عشق وعليه وعليه تبعث إن شاء الله، ويلادي منادي من السماء أم صدق عبده فادرسوا له من الجنة وافتحوا له إلى الجنة خلاص، لكن لا الآخر والعياذ بالله. فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال فإن كان مؤمنا قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي المنادي من السماء أم صدق عبده. قال وأما العبد الفاجر الكافر المنافق العاصي الهارب عن الله الذي لا يعرف الله ولا يعرف الله ولا يعرف الإسلام، يعرف الهوى، يعرف الغنى، يعرف الزنا، يعرف اللعب، يعرف اللهو، يعرف الأفلام، يعرف المسرحيات، يعرف متابعة البنات، يعرف المكالمات والمعاكسات، يعيش عبدا بشيطانه وشهواته، هذا إيش يقول؟ يقول ها من ربك وما دينك وما النبي يقول ها 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 كالغابر ذهب للحين ماذا نفكر؟ ما أدري لا أدري. فتقول له الملائكة لا دريت ولا تليت، يعني جعلك ما تدري ينفعك بسري أو بديك، لا دريت ولا تليت. قال فينادي ينادي من السماء أن كذب عنه، يدري يدري قدام بلغت العبد لكن كذاب مماطل دجال عبد الشيطان هذا كذب عبدي. فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فيأتيه من حرها وسمومها حتى تقول الساعة أعوذ بالله وإياكم ذلك. وعن أنس رضي الله عنه، والحديث أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم وأيضا رواه أبو داود في السنن والنسائي، يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه، يعني آخر بيت منه، إنه لا يسمع قرع نعاله، يعني رجوله وهم راجعين يسمعها الملك، وسوف أسمعها وتسمعها أنت يسمعها كل واحد منكم بالقرع. هذا الحديث صحيح مثل القرآن في البخاري ومسلم، إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه سمع قرع نعاله إذا انصرفوا وأتاه ملكان فيقعدانه ويقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأما الكافر والمنافق، وفي رواية وأما المنافق والكافر فيقول لا أدري لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال لا دريت ولا تليت. هذا أنس بن مالك يروي هذا الحديث رضي الله عنه، وأنس هذا صحابي صحابي جليل رضي الله عنه، خادم الرسول وقريب الرسول لأمه، قريبا لأم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، تتلمذ على يديه سنوات طوال عشر سنوات، وأيضا آخر أصحابه موتا، آخر من مات من الصحابة هو أنس بن مالك رضي الله عنه. أمه أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، كانت قد أهدت مجال بين النبي وقالت يا رسول الله إني أعطي على هذا خدمة لك ولكن أدعو له، فدعا له قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده، فأطال الله عمره حتى بلغ عمره 103 سنوات، وأطال الله ولد أكثر الله أولاده حتى طلع من صلبه 106 رجال 106 جيش من صلبه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر الله ماله حتى كانت فساتينه الكرم حق العنب والنخيل تؤتي بالسنة مرتين، وجميع ثمار الأرض كلها واحدة مرة إلا ثمرات إلا نخيل وعنب سعد أنس، فإنه كان يثمر في كل سنة مرتين رضي الله عنه وأرضاه. ويوما من الأيام رضي الله عنه كان يوما من الأيام جاءه العام حق البستان، فقال له إن بستانك قد أقحل وإن ما في ماء، فنظر إلى السماء وكان في يوم صيف قائد ما في والشمس فوق النار، فدعا الله دعا الله عز وجل أن يمطر، يقول فسار السحابة في وسط السماء ثم جاءت على مزرعته فأمطرتها حتى ملأت، يقول ثم لما جاء الضرور قال أمه تجاوزها، قال والله ما تجاوزت فيها عليها خاض وأسقط المزرعة كاملة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل العظيم. وكان يقول كنت أرى منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ما نمت ليلة إلا رأيته بالنور. عظيم هذا الرجل، نحن ما نرى رسول الله عليه وسلم، هذا حرمان أعتبر. ليش؟ لأن الشيطان لا يكمل سب النبي صلى الله عليه وسلم، من رآه في المنام فقد رآه حقا. هذا كان يحب الرسول ويعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما نمت ليلة حتى مت منذ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومه، يقول ما نمت ليلة إلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المنام رضي الله عنه وأرضاه. هو راوي هذا الحديث، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم في أول أمره أن القبور فيها فتن وأن الأمة تفتن في قبورها، ثم أوحى الله له بهذا العلم، فقد حدث عروة بن الزبير، وعروة هذا أيضا من خيار التابعين ليس صحابيا لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من كرامته تعلم عليه بعض الصحابة، كان أحد فقهاء المدينة السبعة، كان عالما عظيما من علماء المسلمين، وأيضا كان يتكلم على من على خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فإن أبوه الزبير بن العوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذات النطاقين، فهو كريم المحدث من الأم والأب، جده أبو بكر لأمه وأبوه الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأيضا والمعلمة له والمربية له والتي ثقفته حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبرأة من فوق سبع سماوات عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فهذا رجل عظيم في ثقافته وفي ذكره، وقد روى كثيرا من الأحاديث، وكان من أشهر عباد الله عز وجل. كان يقول: ما تركت ركع القرآن ليليا، كل ليلة سبع أجزاء ونصف، إلا ليلة قطعت رجلي فلم أستطيع. كيف قطعت رجلك؟ قطعت رجلك بعد أن دبت فيه الأكلة، الأكلة داء يأكل العظام، فنصح بقطعها من أسفل الرجل فأبى، قال: ما أريد أن تقبل رجلي لوحدي. فلما وصلت إلى ركبته قال له: إن لم تقطعها وإلا سوف يعني تتجاوز إلى أسفل الرجل فتنفع كله. فأشار عليه الخليفة أنه يقطعها، فوافق على قطعه. وبعدين بعد ما قطعها كيف قطعها؟ قال له: نريد أن نسقيك مرقدا، يسمونه مرقد، يسمونه وهو اللي بنجع المهدد. قال: لا، إني أحتسب على الله ألمها كما أحتسب فقدها. يقول: إنها تفقد مني، ولكن تفقد مني بألم أحتسبه عند الله. فجيء إليه بالعب بالسكين وقطع اللحم، وهو يقول: حسبني حسبني كما شفت. ثم جيء إليه بالمنشار فنشر العظم، ثم انتهوا منها وجاءوا بالسمن المحمي حتى كان يستعد، ووضعت رجله فيها علشان تكف النزيف والدم. ثم قال وقد رفع رأسه إلى السماء، قال: اللهم إنك عافيت، إنك ابتليت فعافيت، وأخذ وأبقيت، جعلت لي أربعة أطراف، أخذت منها واحد وبقي ثلاثة، رضي الله عنهما وأرضاهما. هذا الصحابي الجليل العظيم لما نظر إلى رجله بالطف بعد ما وضعوها رفع نظره إلى السماء وقال: والله اللهم إنك تعلم أنها ما حملتني إلى معصية الأرض. يقول رجل: والله ما حملتني إلا إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. رجل عظيم، ولكن ابتلاه الله عز وجل بها، ولكنه يحتسبها عند الله وستكون سابقة له عند الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا عروة بن الزبير يحدث حديثا، والحديث صحيح عن خالته عائشة رضي الله عنها قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرتم أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تقول ذلك، وقال: إنما تفتن اليهود. يقول الفتنة ما هي للمسلمين، تفتن اليهود فقط. قالت عائشة: فلبثنا ليلا بعدها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ بالله كثيرا من عذاب القبر. هذا رواه الإمام مسلم في الحديث الصحيح في صحيحه. هذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. كان لا يعلم قبلا أنه تفتن الأمة في قبورها، ولكن أوحي إليه بعد ذلك أنه تفتن الأمة في قبورها، فكان يستعيذ بالله من عذاب القبر. أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسألها لكن سأخذها وسأجيب على بعضها إن شاء الله في المستقبل، وهذه أسئلة من الماضي فسأقدمها في الإجابة قبل هذه الجديدة إن شاء الله. أولا نرجو، وهذا يعني تنبيه من أحد الإخوة جزاه الله خيرا، يقول: أرجو التنبيه على الإخوة الحاضرين في هذا المجلس المبارك لعدم المكث والانتظار بعد الخروج من المسجد عند باب المسجد لما في ذلك من الإحراج للنساء المؤمنات التي يحضرن الجلسة. وأنا أقول وأؤكد على هذا، فإن هذا شيء محرج جدا، وقد أخبرني بعض الإخوة يقول إنه جلس بأهله بعد الندوة أكثر من ربع ساعة ينتظر خلو الساحة من الناس حتى يأخذه، لأن ما يستطيع أن يشق بهم الرجال. وأقول للإخوة: من أراد أن يتحدث مع أخيه فليجلس في المسجد، وإذا فيه يعني يبغى يخرج فليخرج، ليكون بعيد شوية، لكن لا يجلس أمام البوابة حتى لا يؤذي المرأة، لأن باب المسجد يلتقي مع باب الدخول للنساء، وقد عمل هذا مخصوصا، وإلا كان
النية أن نحطها من جهة أخرى، لكن وجد أن هناك محاذير فيما لو جعل البوابة من الخلف فقيل تبقى من هنا من أجل ذلك إن شاء الله مصلحة أفضل إن شاء الله. ولكن حتى نذكر في المسجد نرجو من الإخوة الذين يخرجون من المسجد وقصدهم السلام على بعضهم أن لا يقفوا في هذا المكان، بل يتنحوا ناحية أخرى من المسجد هنا في هذه الجهة أو قدام، ولا يقف أحد عند هذا حتى لا يحرج النساء في ذلك والله أعلم. يقول: تكلمت في بعض المحاضرات عن التدخين ولكنك لم تتطرق إلى الشيش وهي أمحك من السجارة، وبعض المشيشين، أنا أقرأ بأسلوبه حقيقة يعني أسلوب طيب لأنه مشيش يعني ملفش عشر، وبعض المشيشين يقولون إن الشيشة ليست في حكم السجارة لأنها أخف منها، فما الحكم فيها؟ يقول: السين ابن عم الحمار، والسجارة بنت عم الشيشة، بل الشيشة أفضل والعياذ بالله وأنجز. إيه، ولكن الشيشة هذه تقول منين تطلع؟ هذه الشيشة طبعا كما يقول الشيخ حافظ العتمي وهو يصفها يقول: كذاك معشوقة الشيطان قد نصبت بها فخاخ لأرباب الجهالات. وبعدين يقول فيها أنها يقولون أنها متغنوجة وأنها جميلة، فيقول: من أي وجه أتاها الحزن؟ لقد أخطى الطريق إليها في المرادات، من حبلها، من عنقها، من ذهبها، أيضا من ذهبها، أم ذلك الحبل مضويا بليات، مضوي معلق على رقبتها، وبعدين يجي الواحد يبقلها ها وزد جدا. يعني كم قبلها هذا البغي؟ يقول انها مثل البغي الثانية التي تقبل من ألف كم. الآن لما تجي في قهوة وقدمت واحدة بعضها يمزحها ويبعد مصمصها ينقص، وبعدين مزحها واعطى ذاك ومصمصها ينقص، وذاك يقربها، وإذا دخل عبي حجر ايش الحجر؟ وهو يعبي جمر أحمر يسمون الحجر جمر حجر عبي حجر. طيب باشر وجاءت بها تولع النار، قال يلا ولع شف عليها على الشجر الطريق. أعوذ بالله، هذا بهدل. هذا الجراز الذي يوضع فيها أصله فضلات الفواكه، الموز والتفاح والبرتقال المحمد الذي يرمى عندنا في الزبائن، يجمع هناك في بعض البلاد وبعدين يوضع في مصاهر ويضاف إليه عروق التبر، عروق الدخان وبعض أشجار الدخان تضاف إليه، ثم يصهر إلى درجة حرارية قوية جدا حتى يفوق يخمس، ثم يجمع فيه أواني وفي علب ويكتب عليها بارد بيت وباع بيت وبال بيت، ويجي عندنا يسمونها ب40 ريال وب30 ريال، علبة الطحينية ب5 ريال وعلبة الأسود هذا الحبيب ب25. هذه مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الشيشة خبيثة، والمسلم منزه عن الخبث والخبائث، والله يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول: هل ستكون عندكم غدا كلمة؟ نعم، عندنا كلمة غدا في مسجد الفرقان في جامع شباعة بخميس مشيط بعد المغرب إن شاء الله. يقول: هناك كثير من الناس الفضلاء والذين نعدهم من الصالحين ونحسبهم والله حسيبهم يسمحون لزوجاتهم بكشف الوجه إذا ركبوا في السيارة، وتبقى امرأته معه حاسرة الوجه بل ربما حاسرة الرأس، مما يولد في القلب شيئا من الاستحقار لهذا الشخص، كيف يعني نوفق بينه وهو يعرف أن الأجنة كالشمس في رائعة النهار أو في رافعة النهار. صحيح بعض الإخوة يتساهل في هذا الأمر ويكشف وجه زوجته في سيارته، وطبيعي وجه الزوجة هو مجمع الفتنة، هو عنصر وإجماع كل شيء، لأن يعني الحجاب حجاب إيش؟ حجاب النبرة ولا حجاب الرجول ولا حجاب الظهر؟ عروف أن المرأة قطعها من زمان، الحجاب حجاب الوجه، لأن الوجه مجمع الزين، فيه العيون وفيه الأنف وفيه الشفتين وفيه الأسنان وفيه الخدين، كل شيء في الوجه. ولذا إذا أردت امرأة تتزوجها إيش تلفت فيه؟ في وجهها، فإذا أعجبك وجهها خلاص زال كل شيء. وإذا كان وجهها قبيح ولو قوامها ملك الجمال العالم بالقوام، لكن وجهها عبريته أنت تلفت في وجهها كل مرة ما يحتاج. الآن لما أتكلم معك أي أين أنظر؟ فلما أتكلم معك عيني بوجهك، لكن لو أتكلم معك عيني بجولك تقول أفع راسك يا سيدي تكلم بجولي ولا تكلمني أنت. فالإنسان وجهه، فالله أمر بتغطية الوجه لأنه قال: وليضربن بخمرهن على إيش؟ وين الجيب؟ هذا الجيب فتحة يقولها الرأس، والخمار وين حق الرأس؟ كيف يضرب الخمار على الجيب إلا مرورا بالوجه؟ ولكن من يقال يقول إن الوجه والكفين ما هو عورة، يقول لا سووا له تعويلة، سووا الحمار من هنا وسووا له تحويله علشان نخش الرقبه ونخش الصدر ونبني الوجه. يا سبحان الله. والله عز وجل يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نهى الله المرأة أن تضرب برجلها حتى لا تفتن، فكيف يسمع لها بسج وجهها؟ والأدلة الصريحة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد هذا القول رأسا على عقب، ولا دليل معهم إلا دليل إما ضعيف لا تحتج به وإما منسوب. ومن أراد المزيد في المسألة والتحقيق فليقرأ كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي عند الكلام على قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. تكلم هنا على كلمة ما ظهر منها وما المقصود بها، وبين أن الزينة التي معفو عنها هي الزينة المكتسبة، لأن الله قال: ولا يبدين زينتهن إلا إيه؟ ما ظهر منها. والضمير عائد على أقرب مذكور كما هو معروف في الأصول أصول اللغة، وأقرب مذكور هو الزينة. والزينة إيش الزينة؟ اسمين: زينة مكتسبة وزينة خلقية. زينة يضيفها الإنسان ويضيفها الله على قاضي. نرجع إلى كلمة الزينة في القرآن كله، فنجد أن القرآن استعمل كلمة الزينة للزينة المكتسبة. قال الله في قارون: فخرج على قومه في إيش؟ في زينته، يعني في إيش؟ في وجهه، في واحد يخرج من وجهه، يعني في هيلمانه ورجاله وزينته، يعني ما اضيف حوله. فالزينه في القران كلها مقصود بها الزينه الخلقيه. فالله عفى عن المراه ولا يبدين زينتهن، خلق زينه الا ما ظهر منها، يعني لبست عباءتها وخرجت منتقله من بيتها الى بيت جارتها او الى عملها مدرستها او الى اي شيء، برضها مع هذا فيها فتنه. اما ترون المراه اذا مرت وهي متغطيه من راسها الى جنبها وفيها الجثوث وكل شيء، لكن الشيطان يستلمها، ولكن امر صالح لردتها. وش تسوي؟ تدبل نفسها بالرمل؟ تتخذ نفر قبل الارض او سلما في السماء؟ قال الله: الا ما ظهر منها. هذا هو المعفو عنه. اما نقول لها: غطي نبرتك وغطي رجولك وغطي راسك واكشفي الوجه، الله اكبر، مثل اللي يلبس له عقال وما معه سراء، ايش رايكم؟ يركب عقال مرعب بخمسين ريال ولا مع سروة، ايش هذا؟ قال: ابغى سقف. نقول: السرعة لا تسوى شيء. فهذا الذي يغطي رجله ويكشف وجهه مثل هذا، لا حول ولا قوة الا بالله. يقول: احبكم بالله احبك الله يا اخي. يقول: يوجد لدينا جيران طيبين وملتزمين وعندهم زواج بعد ايام، ويسألون عن حكم الشرعة. الشرعة شرعها الشيطان واستجاب لها أتباعه، فهي لباس فضغاط كبير أبيض، بعدين فوقه مثل سلم البعيد، شوف كده، بعدين تيجي واحدة تصفها من الصباح، تسمونها مصففة أو المكيجة، تبعد تصفها من الصباح، ولا تصبغها ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، كيف تصبغها؟ تخرب الموجات الموضات هذه والمساعي والتجهيزات والتخليبات هذه، وبعدين لما تخرج ما تلبس العباية، تخرب الشغلة حقتها، فتخرج كأن فوق رأسها عمل تجد، وتجي تركب السيارة يرخون المقعد علشان لا يجيب رأسها بالأسفل، ولا تلبع كده علشان ما يمكن زقم هذا يغرف في السبب، وبعدين يولعون السيارة من هنا ومن هنا وإشارات وأضواء، ويجمع طبقته وبشكته ويقول: ورايح وورا الخير يا زجرة، ويتاكي عشي وما يخلي شارع، يطلق الناس يوريهم مرتها، كافر كافر لا قيمة له. الزواج تدري يا صالي مو ضريحة، إذا تزوجت يعني خلي زوجتك تلبس ثيابها الفرعية وتخرج من بيت أهلها إلى بيتك معززة مكرمة في ظلمة الليل، ولا يرى بها أحد إلى بيتك وتدخلها بقدرك. أما تسوي بها مظاهرة وتعلن الاستنفار للعام على أن يخرجون عن الشوارع يشوفون مرتك، هذا عيب والله، عيب. وانا والله اذا رايت هذا المنظر اتقدم ولا اعتبر من يفعل فينا الرجال، بل اظن كلب او خنزير قاعد جنبه لو فيه ذره من الرجوله ما عمل مثل هذا الامر المنكر، لا حول ولا قوه الا بالله. يقول: الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء، ان تنبهون على درس فضيله الشيخ احمد الحسن، وانا اقول الرجاء الف مره ان تحضرون هذا الدرس. درس الشيخ احمد الحسن في التفسير موجود في مسجد الإمام في مسجد الشيخ يحيى، هذا موجود الشيخ عبد الحمد الحمد، وموعده بعد صلاة المغرب إلى العشاء من كل يوم اثنين، وهو درس عظيم جدا، وقد حضرت بعض فصوله فاستفدت والله فائدة كبيرة، لأن الشيخ أحمد جزاه الله خيرا إنسان ما يأتي معلومات مثل ما نعطي نحن. إنسان محقق ومدقق يقعد على الآية قاعد في بسم الله الرحمن الرحيم أظن شهر من شهر يقدم علم نعم أكثر ها يقول أكثر في بسم الله الرحمن الرحيم لكن لو أنا كان بدي أخبرك لكن الرجل يأتي بعلم فأنا أوصي طلبة العلم يا إخواني أنكم تحضرون هذه الدرس هذا خصوصا وأنها متعلقة بأعظم شيء في حياتنا وهو القرآن الكريم تفسير كلام الله فحضروا هذه الجلسة وهي بعد المغرب ليكون عندكم من فضل الله برنامج يومي في جلسة المغرب العشاء جلسة للشيخ عاد يوم السبت جلسة للشيخ جبريل يوم الأحد في مسجد الموصلية جلسة للشيخ أحمد الحسن في مسجد اليحيى ولقاءنا هذا اليوم ولا نسميه جلسة إنما هو لقاء يا شيخ حفظك الله وحفظنا جزاك الله خيرا والسنة أن تدعو لنفسك قبل الناس السنة أن تدعو لنفسك قبل الناس لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم لما يمر على المقابر يرحم الله المستقدمين منا ومنكم اللهم اغفر لنا ولوالدينا لان في دعوتك للنفس وترك نفسك تزكية كانك يعني تقول حفظك الله من عندنا محفوظين لكن حفظنا الله كل واياك يقول انما يتقبل الله من المتقين فكيف يعرف الانسان انه من المتقين حتى يسير في طريقه تعرف انك من المتقين في ثلاثه امور الامر الاول فعل اوامر الله والامر الثاني ترك نواهي الله والأمر الثالث تصديق أخبار الله تصير من المتقين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته